يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان أول ما بُرئ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة يراها في النوم ثم حُبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث يعني يتعبد حتى جاءه الحق فقال له جبريل عليه السلام اقرأ قال ما أنا لقارئ قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ فقال ما أنا لقارئ ثم غطر الثالثا حتى بلغ منه الجهد قال اقرأ قال ما أنا لقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يضجف فؤاده فقال لأهله زملوني زملوني فلما ذهب عنه الروع قال خديجة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتخلي الطيب وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به الى ابن عمها ورقه بن نوفل وكان رجلا نصرانيا يكتب الكتاب العبراني فقالت له اسمع لابن اخيك فلما سمع منه قال له هذا هو الناموس الاكبر الذي نزل على موسى عليه السلام ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك إذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال عليه الصلاة والسلام أو أخرجيهم قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوجي. فلم يلبث أن توفي ورقة بن نوفل وفتر الوحي. هذا هو مبدأ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحتفل المسلمون في شرق الأرض وغربها الآن أو في هذه الأيام بذكرى مولده. لكن هذه الاحتفالات التي تنفق فيها القلوب المؤلفة ويتكلم فيها الناس بالكلام المنمق المعسول يظهرون فيه محبه محبة النبي عليه الصلاة والسلام وقد يغل الغالي منهم فيضفي عليه من صفات الألوهية يضفي عليه من صفات الألوهية كما قال قائلهم فإن من دونك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم حاشا لله حاشا لله ان يكون الامر كذلك. فهذا غلو عند هذه الفرصه البصيره التي يتغنى بها الجميع وفيها اجتهاد البيت فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، اذا ماذا بقي لله؟ هذا غلو مرفوض. النبي عليه الصلاه والسلام رفض اقل من ذلك بالف درجه، وفيه معنى الغلو. لما كانوا يقومون له، يقومون اذا راوه قام، فانكر عليهم ذلك حتى في الصلاه لما كان مريضا وصلى بهم وهو جالس وصلوا خلفه وقوفا، فقال ان كنتم لتفعلون كما تفعل الفارس والروم مع عظمائهم، يقفون على رؤوسهم وهم قعود، انما جعل الامام ليؤتم به. فانكر عليهم مع ان المؤتم قادر على الوقوف، لكن الامام صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، وهذا واقف. قال ان كنتم لتفعلون كما تفعل الفارس والروم مع عظمائها، عظماء جالسون وهم وقوف، فانكر عليه مثل هذا الامر. فهذا النبي الكريم الذي نحتفل بمولده، كيف نحتفل بمولده؟ كما تعلمون بيحسد الدعاء والمتكلمون والاذاعات والسرادقات، وبعد ما ينتهي هذا المولد كان هذا النبي ما ولد. هل نحن ايها الاخوه الكرام اشد تعظيما للنبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه؟ هل مر بكم من لدى جيل الصحابه الى اخر القرن الثالث الهجري اللي هو القرون الخيره التي مدحها النبي عليه الصلاه والسلام، هل مر بكم في كتاب انهم كانوا اذا احتفلوا بمولده عليه الصلاه والسلام فعلوا في السماء نفعله اليوم؟ الجواب لا. فلو كان دينا لاخذناه على الصحابه، ان احتفاله بمولد النبي عليه الصلاه والسلام له طريقه مشروعه، لكنها كانت ثقيله على كثير من القسطانين مدعي الحب. سئل النبي عليه الصلاه والسلام لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال ذات يوم ولدت فيه. فإذا أردت أن تحتفل حقا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة المهداة تصوم كل يوم اثنين، يبقى كل يوم اثنين يجدد لك ذكرى مولده، مش مرة في السنة ولدنا الموضوع، كل أسبوع تصوم يوم اثنين، وهو صيام مسبب. إذا سألت لماذا تصوم يوم الاثنين؟ تقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه. فهذا طريق أن يجسد لك معنى الاتباع، كل أسبوع تحتفل بمرتبتها الكاملة. ثم الاحتفال الحقيقي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتخلص من هذه الآفات والمعاصي التي نغط فيها وتملأ بيوتنا، ونتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاحتفال الحقيقي، لا أن نتكلم ونتشدد بما من محبته عليه الصلاة والسلام ونحن من أبعد الناس عن سنته والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أصحابها الأدعياء. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى مقياس الحب، فقال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا مقياس الحب، الاتباع وليس الدعوه. اذا امرت فاتمر، وانا ساقول لك شيئا ربما قلته قبل ذلك هذا المسجد وانت لقيت به مدى التزام ومدى محبتك بمناسبه قول الله. قد يقول بعض الجلوس متورط لابن ذهب، يا دئل ذهب يا خاتم ذهب. فاذا انا قلت له لان هذا حرام، حرمه النبي عليه الصلاه والسلام وقال هذان على ذاب الحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها، فإن كنت فعلا محبا وتريد أن تحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام فأنت منضبط أنه أخرجك من الظلمات إلى النور وأن الله ابتعثه إليك فتشعر فعلا إن الرسول فعلا بالنسبة لك. اخلع الذهب الآن، لا تقل بعد لا تقل أنا تفعلها في البيت. إن كنت محبا فعلا وتشعر أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا لك رحمة اخلع الذهب الآن. فإذا عجز المرء أن يقلع الذهب فليعلم أنه داعي ليس صادق المحبة، والاحتفال بالقول بالنبي هذا مجرد كلام لكنه ليس محبة حقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم هذه الأمة أجرا لأنه أعظمها ابتلاء وأسسها تقوى. فجاءه وحي اقرأ قال ما أنا بقارئ، فغضبه حتى بلغ الجهد منه. الغضب اللي هو الضم والعصر وضمه إليه ضم شديد، ثم تركه وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ أي لا أستطيع القراءة. فغصه حتى بلغ منه الجهد ثلاث مرات، فكانت بداية الوحي له شاقة. زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي يحكي لنا كما في البخاري وغيره موقف من المواقف التي تبين لك كيف عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحمل الوحي وفي تبليغه. نزل عليه آية غزوة تبوك، فزيد بن ثابت يقول كان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه لما نزلت الآية ثقل عليه الوحي حتى كانت فخذه أن ترص فخذه نفسه من شدة من ثقل الوحي عليه. ثم ترجع ألا يبين لك هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقل التكليف، ثقل الأوامر والنواهي. كان يركب ناقته مرة عليه الصلاة والسلام فأوحي إليه فبركت وما استطاعت أن تحمله، بركت في الأرض لما نزل الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قد تدفع العنق ثمنا بكلمة في الوحي تبلغه وتفصل من عمل وتشرد في الأرض وتسجن إلى آخر الدنيا حتى تموت. أليس هذا قول ثقيل؟ الشاب إذا أراد أن يفعل شيئا هو يعتبر من أسهل الأشياء أن يعطي لحياته مع أنه لا يقول لغيره. أنا مرتاح لأني في شعبك وأنت تشتريها وأنت تعبان ليه؟ أنا راجل أريد أن أستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي لحياتي. إيه اللي تعمل؟ مع أنها من أسهل ما يكون الولد تعب عمره يشرب في البيت. وإذا وقف مثل هذا لا يعين في وظائف. وإذا كانت عين في وظيفة زي مدرس يبذلوه في الجرائد حيث الصين. مسألة كلها أساعد ده بسبب إيه؟ إن أنت متبع للوحي. قول تقيل في تبعات التكاليف، لكن العاقبة للمتقين هي ساعة بتعلن فيها عبوديتك لله تبارك وتعالى وانك لا تخرج من امره ونهيه. يا سنة متى تخلفنا؟ من يبلغ الاسلام الى الجيل القادم؟ ما وقعت الاسلام الا على دماء الصحابه والتابعين.
دخلوا حروف متطاولة من أول حروف التجديد إلى الحروف اللي هي كانت حتى القرن الثامن الهجري كلها بسبب أنهم يرفضون تمثيل الوحي لأجل أن ينقلوا هذا الوحي إلى الجيل القادم نقلا حقيقيا ليقوموا بالأمانة. متى تمسخنا ولم نحمل الأمانة فنحن خونة. لا يلعن الجيل الذي يأتي بعدنا أننا ما بلغنا وما حملوا الجيل كما حمله الجيل السالك لنا ثم الجيل السابق عليه. وهكذا دواليك حتى جيل الصحابة رضي الله عنه. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرضنا الأمانة، الأمانة اللي هي كلمة التوحيد مع تكاليفها، فهي أمانة سماها أمانة، فالذي لا يؤدبها ولا يحملها حق حملها قائد. فمن مبدأ نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غضني حتى بلغ مثل الجهد. فهي مسألة مجهدة من أول يوم. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة أجرا لأنه أعظمهم بلاء وأكبرهم عليه الصلاة والسلام. كان مبدأ الرؤيا الصادقة ترى له الرؤيا الصادقة يراها في النوم وتأتي مثل فلق الصبح. إذا رأى رؤيا جاء تعبيرها على الواقع مثلما ترى الصبح يجلق من الليل. أجمعنا مثل فلق الصبح. قل أعوذ برب الفلق، الفلق اللي هو إيه؟ الصبح. فالق الأصباح أي أخرج هذا النور من الظلام فلقه. وهذا معنى تأتي مثل فلق الصبح، وإنما ذكر الصبح خصوصا لأنه بعد الظلام يبين لك الضياء وبضدها تتميز الأشياء. يريد أن يقول أن مقتضاها على الواقع يأتي في غاية الظهور، وهو يصالحها من المبشرات، من مبشرات النبوة. صح العلماء اتفقوا على أن الرؤيا لا يؤخذ منها حكم شرعي، لكن تدخل في باب المبشرات فقط. يعني لا تبني حكما شرعيا على رؤيا تراها. مثلا لو افترضنا ان احنا يوم 29 شعبان وبكره اختلفت هل هو اول رمضان او المسلم لشعبان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى اكبر عالم في الدنيا ويراه وهو متحقق منه، يراه حقيقه مش وقع تبوعه زي ما كثير من الناس يقول لك واحد اكثر فاخضر او واحد نور كده فيها كده لتميز ملامحه فقيل لي هذا رسول الله. لا، هي متى يقال انك رايت النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا استطعت ان تصفه الوضع الحقيقي الذي ورد في الكتب. وكان ابن عباس ويروى ايضا عن ابن مسعود اذا جاءه رجل فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي، اذا وصفه له بصفته التي خلق عليها او التي مات عليها يقول نعم رايت. فاذا يصفه يقول لم ترى شيئا انما وقع في روح. واحد يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم حليقا لا لحيه له مثلا، او شفت النبي صلى الله عليه وسلم بنطلون وامين مثلا. كل هذا يقال له لم ترى شيئا حتى يأتي بصفته على الوجه الأكمل الذي ورد في الكتب. فلو افترضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الكتب جاء لأكبر عالم في الدنيا وقال له غدا أول رمضان. نحن مختلفين بكرة المزمن شعبان ولا أول رمضان، لا هو جاءه وقال غدا أول يوم في رمضان. اتفق العلماء أن هذا لا يلزمه، لا يلزمه بالصوم ولا يلزم الأمة أن تصوم على الرؤيا. لذلك هذا الأمر في ديننا، صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. صارت المسألة معلقة برؤية الإله. فلو أن هذا العالم قام من نومه فأكل وأفطر لا جناح عليه ولا إثم بالاتفاق، ولا يقال له أنت خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الصوم يجب برؤية الهلال، حتى لو رأيته وحدا وجب الصوم عليك وحدا، ولا تنظر الرؤية العامة. أنت إذا رأيت الهلال بنفسك وجب الصوم عليك، وتأسف إذا نظرت إلى الرؤية العامة وتصوم عن الناس. يجب عليك الصيام، مثلا عزم على الصيام، وجوب الصيام بالرؤية وقد رأيت. القصد من هذا إن الرؤية لا يجب بها حكم شرعي على الإطلاق، إنما هي نفسك إذا يصل في الصراط يبشر الإنسان، يرى مثلا نفسه يصلي، يرى نفسه مثلا يجاهد، يرى نفسه في نعيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، جالس يمجد عين، كل هذا يصل ذاتك إلى يرى المبشرات، لكن ليس له حكم شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الرؤيا النوم يأتي على الواقع مثل سنة الصبح، ثم حبب إليه الكلام. كل رجل يحب الله عز وجل يحب الخلوة به، وهي مسألة ضرورية يعني الذي تحب، يعني مثلا ولله الأسر الأعلى، خلينا نضرب مثلا، لو أنه مثلا رجل يحب امرأته غاية الحب وهي تحب زوجها غاية الحب، تجد الأب والأم ممكن يطرقوا الأولاد بعض ضرر عيد إلى عشان إيه يتفرغ كلاهما للنجم، عايزين يطلعوا مثلا فسح كما مثلا الوقعة أيضا يحدثها في جلسة الأهرام، الأولاد يذهبوا لأي مكان هم يطلعوا فسح لوحدهم. ليه؟ لأن المرأة إذا أحب آخر بيدفعوا الغيرة وحب الاستشواذ وحب سماع الحديث وحب النظر إن هو يخلو به إذن الكثرة تشوش عليه باب الصلاة. ففي أكثر من واحد ينازعك محبة هذا الشخص تشعر بنوع من الغير من هؤلاء الذين ينازعون. ولو أن هذا المحبوب وجه بصره إلى أكثر من واحد وأعطى كلاهما أكثر من واحد تجد اللي هو محب أكثر يكاد يكثر من الغير. ليه؟ يريد أن يستحمل عليه واحد استمتاع وحتى لا يشوش عليه أحد، هذه المتعة أفضل به. هذا الكل لا يسره والكل يحب. فمن أحب الله تبارك وتعالى فعلا حقا وصدقا يحبب إليه الخلاء. لا أقول الخلاء لا يأتي اعتزال الجائزة إن تعليم الأذى أجل الصعوبات، والصبر على الأذى والسير إلى الناس تعليم عليهم أجل الصعوبات، لكن لا بد أن يكون له خط من العزم. قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فكل إنسان يحب لله عز وجل لا بد أن يأخذ حظه، لا أقول من العزة إنما من الأذن، لأن هو لما قال أنا إنما يستأذن ليس وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه المبشرات حبب إليه الخلاء وكان فيه البداية، حتى فجأه الوحي أو جاءه الوحي وكلاهما روايتان في صحيح البخاري. قال ما أنا بقارئ حتى ذهب بها بهذه الآيات أو بهذه القصة يرجو فؤاده من الرعب، فدخل على خديجة رضي الله عنها وكان يمكث في غار حراء الليالي ذوات حدث يتعب. فإن بنشوف برضو لبعض النساء اللواتي لا أقول إن تحبنا ولكن تعرفنا بأن أزواجهن من الدعاء إلى الله أو من طلبة العلم. بعض النساء قد يستكين إن زوجها هذا الداعية أو طالب العلم بيغيب أغلب بالوقت في الخادم ولا يجد معها إلا الوقت القليل، فبنقول لها لك أسوة في خديجة رضي الله عنها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها وأولى لها ليالي ذوات عدد، فما تستفي منه. بل تقبله استقبال الدولة الثانية. لا تقرعه ولا تلومه ولا تعاتبه. لا تركتنا وهجرتنا. ما هجرته إلا في الدعوة إلى الله عز وجل. خديجة رضي الله عنها الكاملة لو وزع عقلها على نساء الأمة لكان كل امرأة في غاية العقل. عقل سبحان الذي خلقها. شوف جبريل عليه السلام هي نحن بطعام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جبريل يقرئ في الكلام. فانظر كيف كان ردها. ولسه جبريل الوحي لا علم نبي الوحي ولا شيء من هذا. قالت ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فكيف قدرها وهي لا عرف في ظلال الوحي كما عاشت عائشة. فقل لها هذا جبريل. جبريل قال يا رسول الله هذه خديجة آتية بطعام فأقرئها مني السلام فأقرئها من ربها السلام. فكون ترد هذا الرد الذي يدل على علم وإدراك وعقل. إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. يا لأن من النساء أربع كاملات من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة عن موجود مليارات النساء. شوف لما يكون في المليارات من ضعف هذا الصف. مريم ابنة عمران وامرأة بن عوف وخديجة وابنتها فاطمة. يعني هم الاثنين واخدين نصف الكمال نصف كمال الدنيا. خديجة وابنتها فاطمة رضي الله عنها. فيدخل الرسول عليه الصلاة والسلام لا أسعده بالزوج بهذه المرأة الفاضلة. ادخل بعد أيام يغيبها الليالي زواج العدد على الكل بالعشرين ليلة. لأن كلمة زواج العدد توحي لك بطول الليالي اثنين ولا ثلاثة. لا ممكن يكون من 20 من 30 ولا 40. لذلك قال زواج العدد عشان يبين لها كثير ليس قليل. أول أدخل عليها تقابله في البشاشة والترحاب في هذه المرأة. دخل يرجو وقد زملون زملون غفوت. فغفوه سأل قال لقد خشيت على نفسي خشيت على الموت على نفسي او المرض شدة الرعب. لان جبريل عليه السلام خلقته الحقيقية النبي صلى الله عليه وسلم رأى غير مرتين. مر منهم بعد ما خرج هرش رأوهم روح مر منهم ومر بطلب النبي عليه السلام. فسأل مرة جبريل عليه السلام أن يراه. قال فرأيته جالسا على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض. قاعد على كرسي سد السماء وهو على الصراط ينظر فوق السماء. فإذا جبريل سد الأفق سد الأفق. فرجع فؤاده لما رأى هذا النظر ما احتمله. ورجع يقول خديجة لقد خشيت على نفسي. فانطلق لسانها بلا ولا تعلمن والله لا يؤذيك الله ابدا ليس مثله. ثم استدلت وهذا يدلك على مدى عقلها وتفكيرها. استدلت على ان الله لا يؤذيك بما عنده من مكاره مثلك لا يؤذى. وهذا يبين لك ان الذي يعمل الصالحات لا يؤذى لا يؤذى بسوء ابدا للرجل الذي داوم على عمل الصالحات وقصد وجه الله لعمله. لا يؤذى ابدا ولا يقال ان لا ممكن يمن على الكفر. اذا اخلص العباده لله واتى بالعمل على وجه لا يقال ان هذا ممكن ربنا يجزي لان الله عز وجل حكم العدل وهو ارحم الراحمين. بهذين القيدين لا يقال يضيق انما ماذا يضيق. اذا استلزم احد هذين القيدين وكان العلاج لا يعلم. يعني مثلا واحد يموت على الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد الزراع أو قال قيد الجبر عمل بعمل أهل النار فدخل. فتخيل رجل من رجل 60 سنة أول ما استلم 15 سنة مثلا بدأ يعمل الصالحات في مساجد ويجيب مكتبات ويصرف على الدعاء ويصرف الطرق في المستشفيات وما من عمل ذلك يستقصده إلا وهو يساهم في يسهم فيه. الرجل عمل مثلا من 15 سنة 60 إلى 45 سنة على الصالح وعمل 40 سنة صالحات في هذا في آخر ثلاث سنوات أو في آخر سنة أو في آخر شهر عمل بعمل أهل النار فدخل طيب إلى 40 سنة ربي سبحانه يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالرجل ده عمل أعمال طيبة كل الأعمال التي يعلم عنه غير إحسان وخير فلماذا عمل بعمل أهل النار وختم له بعمل أهل النار؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يبقى اختل شرط الصبر والإخلاص لكن لأن الإخلاص عمل قلبي نحن لا نعلمه احنا كل اللي نعرفه العمل الظاهري الخارجي الصدقة الزكاة والبذل وأخذ بيد الفقير والمسكين وجبر الخاطب كل ده أشياء في الظاهر جميل لكنه في الباطن قصد وجه الله عز وجل. لذلك نقول من قصد وجه الله عز وجل وجرد الإخلاص وأحسن العمل على وجهه هذا الله عز وجل لا يضل سعيه أبدا. فعائشة خديجة رضي الله عنها تستدل بما عد النبي عليه الصلاة والسلام كان الإسلام أن مثله لا يضل ثم عدل إنك لتغدر الضيف وتحمل الكلب وتكذب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وفيه نكته جميله غايه جمال من جواب خديجه رضي الله عنها. تعرف ان كان في ايام الابتلاء يحتاج الى من يرفعه. واحد وافتقر وصار مستحقا لاموال الدنيا مكسور الصدر فتقوم انت لما تفكروا يا اخي لا بعد انت يا اخي يا ما اخذت من مالك واكدت النجديه هو انا تذكر فلان وفلان وعلان انا تذكر موقف فلان لما جاء تجد معنويات تبعث فاذا تبعث معنويات صبر على البلاء الذي هو فيه انسان بيعيش لشرط الارض واي انسان يا اوعى تقلب عليه السيف بتاع التغيير تقتله انما اذكره بافضل ما كان يفعل عن ترتفع معنوياته. يعني مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص احد الصحابه المعروفين ابوه عمرو بن العاص ايضا صحابي جليل معروف يروي عن الرحمن بن شماسه النهر احد التابعين كما في صحيح مسلم يقول دخلت على عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت كان في نهر طلع في الروح في النجح الاخير فدخلنا عليه فلما راه حول وجهه الى الجدار وبكى طويلا رجل اخته قادم على ربه وخايف فلما راه تذكر بقى الشرار وان سيحال بيننا وبين بعض وان عادتي بدات تتداعى مع لا يخاف من لقاء ربي عز وجل فلم يخلق هذا النظر وحول وجهه الى الجدار وبكى فجعل اخوه عبد الله يقول يا نبي الا يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا واحد خالد فانت النهارده لما تؤمن له بالله وتدخل له الصالحات ويحسن الظن بلقاء الله يقول انه لا يمكن احسن اكيد يعني لما قالوا له قبول الحسن انا عايز اختاروه النبي صلى الله عليه وسلم الم يبشرك بكذا وكذا وكذا فلما قال له هذا الكلام بدأت السياده تتماسك والتفت اليه ثم قال لقد مررت يعني في حياتي باصناف الثلاثه يعني مرحله حياتي كلها بالعباره عن ثلاثه مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فترة. فلئن كنت على هذا الحال لكنت من أنزل. ثم قذف الله الإسلام في قلبي، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبق يدك فتبايعك على الإسلام. قال فقبض يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ فقال أردت أن أشترط. قال فاشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أو أعلمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الفتح يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فما كان أحد على وجه الأرض أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لو إن أن أصفه لم يكن أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا كثر الحب مع أصحاب الصدق. أول ما يطلق عينه عليه لا يعرف وحط وشه في الأرض. ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، والدليل على كده لو قلت لي مع طول صفتي له صفه لي ما عرفت. ليه؟ لسبب انه دايما حط وشه في الارض، لا يستطيع ان يسلط بصره على من يحب بشده الهيبه والاجلال والحب. فلو مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. ثم حدثت امور الله اعلم بما يكون فيه، فاذا انا مت فلا تسعني نائحه ولا نار، وكف عني بقدر ما يلحق جزور الناس الوصيه التي لن اوصى بها. انظر الى عبد الله بن واحد خايف من لقاء الله، فمؤمن من شده الخوف من شده الخوف يا الله يا ابن تعرف الناس من الدهشه سواء كان في الفرح او بالحزن ممكن يقول بخلاف ما يقول. من شدة الدهشة والدهشة عندما يكون بالخوف أو بالحزن أو بالفرح، يعني بالحزن أو بالفرح. مثل حديث الرجل اللي هو صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقضي لنا محبة الله الجزاء الذي يتوب إليه. قال لما الله أفرح بتوبة عبده لما يرجع إليه من أحدكم بأرض ثلاث. يضرب لنا مثلا يقول ربنا سبحانه عليه يفرح بتوبة العبد لما يرجع له كفر الرجل اللي سنمثل به الان. واحد راجل النفقه بتاعته وفي محرات وعامل حسابه في المحرات اقل عام 15 يوم، فمعاه الاكل والشرب لان هو لو فقد زاد وسمعها يموت. المهم هو الناس وجد شجره فحب يستريح تحتها، ترك الناقه وناه امن النوم لم يجد الشجره وعليها طعامه والنوم، فبحث عنها حتى يأس منها وأيقن بالهلاك فقال أرجع إلى مكاني وأموت أموت بالظل. فلما رجع إلى الشجر إذا به يجد ناقته واقفة وعليها طعامه وشرابه هيموت بالفرح. فعايش الرب فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفقر. هو عايز يقول اللهم أنت ربي رحمتني وما قتلتني وردت علي ناقتي وعليها طعامي وشرابي فوق. فمن شدة الدهشة انقلب عليه الفراق. فالإنسان إذا أقدم على الله كما لو كان من أمثالنا مفرط مقصر له ذنوب كثيرة يلقى الله عز وجل هاي ممكن من شدة الخوف يسيء الظن بربه يموت وهو مسيء الظن بربه مشكلة كبيرة. فيحتاج الإنسان إلى واحد يذكره بأعمال السامة فعلت خير وفعلت كذا، ألا تذكر موقف فلان، ألا تذكر فلان لما تخرجت عنه، ألا تذكر علانا. ففي لحظات السقوط بنحتاج الى الماء الرصيد على شكل احنا ليه نذكر بحياه الصحابه وعملين نقص حياه الصحابه على الجماهير، لان هو لو نظر الى الوضع الحالي لادركه الياس وقتله ويعرف الى نصره في البيت. لكن لم يذكروا بحال الصحابة في الغرفة وكيف كانوا أساسا مدرسا منه ورفعه عن الله عز وجل. وهذا يبعث فعائشة خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم جاء يرفع سؤاله وبيقول خشيت على هذا نفسي عشت هذا الوعى تقول له جنة والله ما يهديك الله أبدا فما أخرها وما أعقلها رضي الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجمل الوفاء والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء حمل لخديجة رضي الله عنها وفاء هاجرة ماتت فحزن عليها وظل يذكرها بخير إلى حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما زلت على امرأة غيرتي على العزيز من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. وهذا فيه شيء عجيب الإنسان يتصوره أن تغار المرأة من زوجة أخرى حية تعيش لكن تغار سيدة هذا والله ما أعجب العجب. لا تغار من فلك ولا من المحبيب ولا تغار من جواري ولا من زوج ولا من ميمون إطلاقا وتغار من ميت لكثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره حتى أنه كان يذبح فيرسل الذبح إلى صاحبات الفريق ويقول مثلا إنهن كنا يأتيننا أيام الخديجة حتى لما دخل خالة بنت خويلد فالنبي عليه الصلاة والسلام عطسها على الباب فقال فارتاع لذلك ارتاع يعني أقف كده في الشغل الشديد ولهفة وفي اللفظ الآخر فارتاع لذلك وقال اللهم هانا يعني اللهم اجعلها هانا يقول هي هي ليه أنا أذكرها الحديث وتجيء امرأة عجوز ثم يفرد لها العباية واسترسلها استقبالا حافلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله ايه أخوة هذه العجوز ايه الحجاب لله كذا ليه يقول انها كانت تأتينا ايام الحديث وان حسن العهد الى الايمان حسن العهد من الايمان فتقول عائشة رضي الله عنها فلما أكثر كل شيء خديجة خديجة قلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة عجوز حمراء الصين هلكت في الدهر أبتلك الله خيرا منه وتعني نفسها حمراء الصين يعني سنان هواء يعني لما تدخل لا يظهر إلا حمار النفس هذه حمراء الصيف واحدة عجوز ذهبت نضارتها وذهب جمالها أبتلك الله خيرا منها فتاة صغيرة شباب جميلة لطيفة المعشر لا تعلم تذكرها أبتلك الله خيرا منها قال والله لا أبتلك الله خيرا منها لقد واسفني بمالها إذ حرمني الناس وآوتني إذ طردني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولادها إذ حرمني يعني أولاد من غيرها فيقول يعرف أيضا الجميل مع أن الجميل عليها أكثر من جميلها عليه ومع ذلك الإنسان الوفي لو أن أي إنسان صنع له شيئا مثل الهباء يظل كل عمره أول ما يقال فلان فلان له علي جميل فعلي كذا وكذا برغم هو قد يفعل له آلاف جمايل يقال هذا الجميل الواحد لكن أخوانا الوفاء لا يعذب ملوش مجال يولد المرء وفيا ويولد جميل دي صفة بالنية ثم ينميها بعد ذلك وكان ملوش مجال كان الوفي يظل وفيا دائما. فالنبي عليه الصلاه والسلام سيد الاوفياء ظل يلهث بذكرها والثناء عليها حتى مات عليه الصلاه والسلام وهي اهل لذلك رضي الله عنها. ثم من شده اهتمامها اخذت النبي صلى الله عليه وسلم الى ورقه بن نوفل وهو معلمها. وكان رجل نصراني تدين يكتب كتاب العبرات، كلمه يكتب الكتاب مع تدل دلاله واضحه على انه كان من اعلم الناس بالكتاب. اثنين يدل على غرفه هذا الرجل في وسط قومه، رجل متدين مشهور بالتدين ذهب. وانظر ايضا الى حسن تعبيرها، قال يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. شوف كلمه ابن اخيك تحمل القلب، ابن اخيك لان الاخ غالي، الاخ اغلى من الولد. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما ذكر الانبياء يقول مثلا والى عاد اخاه هود اذ قال له اخوه نوح الا تتقون، اذ قال له اخوه هود الا تتقون، اذ قال له اخوه صالح. فجئت كلمه الاخ ليه؟ لان هو اغلى من الولد. ولما ذكر ربنا عز وجل القيامة وإن لو كان في حد ينفع أحد كان الأخ له، قال يوم يفر المرء من أخيه الأول. لأن لو كان في حد ينفع أحد كان الأخ. وإحنا في الأمثال بتاعتنا بيقول لك اللي بيتعذر بيقول أخ أول واحد يذكره ويقع على ذهنه المصيبة أخوه، لأن لا يقع إلا أبوه. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الرد واحد أسأل واحد فأهله مقبول هل يجل عجل يلتقم، فيوم ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ما أنت من قاتله. إنما لا يرضى في هذه الشحناء وإن ولي دم ممكن يفسد الدم بتاع الرجل اللي مقتول من عنده، فقام حمله كده وقربه بدك الرجل الاخر. فهي رجل هذه الايام قالت اسمع من ابن اخيك عن ابن اخوه لحال، لكن ابن اخوه جاد ابن عمه كده بعيد، لكن لما تقول اسمع من ابن اخيك يثير حنانه ورأسه عليك ويصدقه النصيحه اسمع من ابن اخيك. فقص النبي عليه الصلاه والسلام ما جرى، فقال ورقه هذا هو الناموس الاكبر الذي نزل على موسى، ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك اذا لانصرنك نصرا مؤزرا. الجزع الصغير في البهائم، عايز يقول يا ريت كنت شبابا وعندي جلد وقوه على فان اقف بجانبك وقاتل معك، لكن انا رجل كبير كما ترى فنيت قوتي وذهب عمري، يا ليتني كنت شبابا وتاتي اللحظه التي يخرجك قومك فيها حتى اقف بجانبك. قال عليه الصلاه والسلام مندهشا او اخرجيهم كان لا جئتهم الا بالنوم وبمجال الاحلام وبما اذا فعله الانسان يذهب ويذكر ايخرجونني؟ قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. فاصبروا يا اتباع الرسل، هذه سنه كونيه العداله قابل اي واحد متبع للوحي، لا شيء طبيعي على الفتح ان تعالى دعوه الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن إذا كل نبي لا بد أن يكون له أعداء، وشيء طبيعي إن العداوة تتورث تنتقل العداوة إلى المجرمين وسط أتباع الرسل. فإنت لا تقصر وما أعرف أن هذا الأسئلة ليس جديد، فهذا يحملك على الخطر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وبهذه نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك.